سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في حلقتنا الماضية حلقة التشيع في الميزان، ذكرنا فيها عدة نقاط مهمة، منها الإمامة والعدل الإلهي، وهنالك نقاط أثرناها مهمة كانت في تلك الحلقة. جاءتنا عدة أسئلة، سنبين ونوضح ونجيب عن هذه الأسئلة، ثم نشرع في بيان حلقتنا التي نحن بصددها. السؤال الأول الذي جاء أو هو اعتراض، قال إن الإمام هو راوي للحديث وليس مشرع، فكيف يشرع بالأمر الولائي؟ طبعا هذا السؤال لا يسأله شيعي متبصر متبحر أو حتى شيعي له خبرة بسيطة بالمذهب الشيعي. الإمام عند الشيعة الإمامية هو راوي لأحاديث جده، لأنه قد ورثها عن آبائه، وهو أيضا مشرع بالأمر الولائي لأنه ولي المؤمنين، بل تخطى أنه بعض الفقهاء من الشيعة القدماء يقولون إن الإمام هو ليس مشرع بالأمر الولائي، إنما هو مشرع كما يشرع الأنبياء، يعني حاله حال الأنبياء. فالذي يعترض هذا يعني ما أعرف حقيقة من أين، ربما هكذا يسمع لبعض الخطباء ذوي المعلومات البسيطة أو الذين يجملون المذهب الشيعي أو يحسنون في أعين وفي آذان مستمعيهم، يحسنون مثلا عند أهل السنة لأنه يقولون هكذا الإمام هو يعني راوي لأحاديث جده. ما هو ليس راوي لأحاديث جده، الإمام عندكم معصوم عن الخطأ والزلل وطاهر مطهر منذ أن ولدته أمه، والإمامة في المذهب الشيعي أعظم من النبوة. طبعا احنا ذكرنا أنه ليس المقصود أنه علي بن أبي طالب أو الحسن والحسين أعظم من محمد، فلأنه محمد في يعني هو في نفسه هو أيضا إمام، فلا يأتي هنا الاعتراض الذي يعترضه بعض السنة. فإذا هذا الاعتراض الذي يقول به الأخ بأنه الإمام إنما هو راوي وليس مشرع، طبعا هذا اعتراض خاطئ. ثم يقول إنه إن المرجع ليس راوي للحديث، هذا طبعا نزاع في قضية المرجعية آخر الوقت صدر بين الأصولية والإخبارية. الإخبارية هم أشبه بالحشوية الذين في المذهب السني اللي يعتمدون فقط على الروايات والمنقولات، ما يستخدمون العقل ولا هذه الأدلة الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية، ولا يدرسون يعني علم الأصول من أجل أو مثل السند، يعني ما يعتمدون دائما على السند. فهنالك الكثير من الشيعة يقول إنه إحنا لو أردنا أن نأخذ فقط الروايات الثابتة الصحيحة ثابتة السند، لن نجد دليلا لا على إمامة الأئمة، ولن نجد دليلا على إمامة المهدي، ولن نجد أدلة على يعني كثير من أصول المذهب. هذا حوار طويل عريض بين الإخبارية وبين الأصولية، وهنالك نزعة يعني حشوية كما يقال عند السنة أو هي إخبارية عند الشيعة، هذه نزعة قوية جدا. لكن هذه النزعة يعني هي حقيقة ستدمر الدين الإسلامي إذا تأمل بها الإنسان. لماذا؟ لأنك إن لم تنتهج المنهج الذي فيه يعني دراسة لسند الروايات، وهنالك بعض الميل للعقل وقبول اللي يعني ما يمكن أن يقبله العقل نوعا ما، فسيكون الدين عبارة عن خرافات وأساطير بحتة. هو الآن وعلى وفق المنهج الأصولي هنالك أخطاء كثيرة لا تعد ولا تحصى لا يقبلها العقل، لكنه هكذا. يوجد الكثير من العلماء يقولون إنه لا دخل ولا ربط بين العقل والدين، الدين يريد تسليم مطلق، عماء مطلق، يعني تركن العقل وتسلم للدين هكذا. يوجد هكذا رأي موجود قوي أيضا عند الشيعة خصوصا عند الإخبارية. طبعا لا يستخدمون العقل إلا في موارد محصورة جدا، وهذا هو الخلاف بين الأصولية والإخبارية. الإخبارية لا يقبلون المنهج الأصولي في استنباط الأحكام الشرعية، والأصولية لا يقولون بكل المنهج الإخباري الذي يستخدمه الإخبارية في استنباط الأحكام الشرعية. فهذا الأخ المعترض يرى أنه الشيعة الأصولية أصحاب الاجتهاد مثل السستاني والخوئي لا يراهم من رواة الحديث، فيقول كيف يكون المرجع راوي للحديث؟ إنما الراوي للحديث الإمام. إحنا بينا أنه الإمام هو راوي للحديث ومشرع بالأمر الولائي والأمر منتهي، يعني قد أجمع علماء الشيعة أن الإمام له حق التشريع، مو فقط يعني ذكر الروايات اللي يذكرها عن جده. أما أنه المرجع ليس راوي للحديث، هذا طبعا خطأ، لأنه المرجع هو أصلا يدرس الحديث لكن يدرس السند، وله اعتمادات كما قلنا في استنباط الأحكام الشرعية، يعتمد على الإجماع والعقل، أولا يعتمد على القرآن ثم السنة النبوية بشقيها النبوي والإمامي إن صدرت عن الإمام، لأنه أيضا تعتبر من السنة النبوية، لأنهم هؤلاء يعني ممثلين الإمام والمتممين للنبوة، ثم يكون هنالك الإجماع والعقل هكذا. الأصولية كما قلنا تعتمد على الإجماع والعقل. بالحقيقة إحنا كل هذا البحث والحوار الذي يدور بينهم ليس مهم لدينا. لماذا؟ لأنه نحن نبحث في أصول الدين وأصول المذهب، وإذا أبطلنا الأصل هكذا يبطل الفرع ويسقط بالتوالي، يعني بالتبع، لأنه تبع لهذا الأصل. السائل الثالث يقول هل الإمامة ثابتة في أحاديث نبوية؟ وإذا كانت ثابتة لماذا لم تطرح يعني هذه الأحاديث وتناقشها؟ في الواقع أنا يعني بينت في الحلقات الماضية عن حياة محمد أنه لا توجد روايات واضحة ثابتة على أنه توجد إمامة بهذه الطريقة، أو يعني يوجد خليفة أشار إليه محمد وعينه محمد، لأنه ما نستطيع أن نكرر الحلقات القديمة التي كانت في وفاة محمد نكررها الآن، فلا يوجد. يعني جواب هذا السؤال إن القول بالإمامة هو قول بني على أمر سياسي، وقد بينا سابقا بأن محمد مات ولم يعين إماما أو خليفة، والحلقات الماضية الأخيرة التي كانت في موت محمد والحلقة التي كانت يومين بعد موت محمد حلقات واضحة يمكن الرجوع إليها والتأمل بها. ثم لو أردنا أن نأتي بكل الأحاديث، لأنه إحنا نعرف بأنه توجد بعض الأحاديث وأشرنا في الحلقة السابقة أنه هذه الأحاديث موضوعة ورددنا عليها بالرد المنطقي العقلي الذي إن تأمل به الإنسان البسيط سيجده أنه جوابا رادعا قويا جدا. إذن هذه الأحاديث إن تأملنا بها سنرى بسهولة أنها غير ثابتة. والمشكلة أنه إن أنكرنا الأحاديث هذه وبينا أنه هي ساقطة، سيقول لي المسلم الشيعي أو غير الشيعي بأنه أنتم تعتمدون على الأحاديث الضعيفة، إنما الإمامة هي أمر عقلي أثبت بالعقل، لابد أن تردون عليه من حيث يعني الدليل العقلي. لذلك إحنا ماذا فعلنا؟ إحنا أنه رجعنا إلى الدليل العقلي، لأنه الدليل العقلي كفيل بإبطال الحجة، حجة المدعين بأنه الإمامة أمر عقلي، وإبطال الأحاديث، لأنه إن تعارضت الأحاديث مع العقل إذن هذه باطلة. هذا هو منهجنا. فإحنا بينا في الحلقة الماضية أنه الإمامة تنفي العدل الإلهي، وبينا في الحلقة الماضية أنه أبناء الأئمة في موت كل إمام كانوا يتفرقون، وبينا أنه أصحاب الأئمة زرارة، يعني زرارة من أصحاب الأئمة، هذا الرجل مات ولم يعرف إمام زمانه. مو فقط زرارة مات ولم يعرف إمام زمانه، سنبين لاحقا أنه هذا زرارة من أعظم أصحاب الإمام جعفر الصادق، ومن أبرز رواة الأحاديث عند الشيعة الموثقين، وأخو زرارة أيضا بكير ابن أعين، بكير ابن أعين أيضا من كبار الرواة. إنه أبناء هؤلاء، أبناء هؤلاء ليسوا إثنى عشرية، ما استمروا على الإثنى عشرية، يعني زرارة مات ولم يعرف إمام زمانه، وتوجد عليها روايات وشواهد، لكن بعض المعترضين يقولون لأنه ما وصله الخبر أو الرواية كانت بالسر. ذكرنا أنه إن كانت هنالك رواية لابد أن يعرفها المقربين، سواء كانوا أبناء الأئمة أو سواء كان هؤلاء أصحاب الأئمة المقربون لابد أن يعرفوها، لكن ما عرفوها. المشكلة الكبرى أنه ليس فقط مات زرارة ولم يعرف إمام زمانه، بل إن أبناء هؤلاء أيضا من أصحاب الأحاديث أصبحوا أفطحية. عبد الله ابن بكير الشيباني، عبد الله ابن بكير ابن أعين، هذا فطحي المذهب من الثقات، يعني موثق حتى عند الذين لا يقولون بالمذهب الفطحي. علماء الشيعة يوثقون روايات هذا الرجل. فإذا كانت هذه الرواية موجودة، كيف جعلت هؤلاء المقربين وهؤلاء يعني حملت الأسرار، حملت أسرار الأئمة، ليسوا من الاثنى عشرية؟ فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يعقل. المهم سنأتي ونبين ذلك عند تفرق الشيعة بموت أو بسبب موت الحسن العسكري، سنبين ذلك بوضوح واختصار. وسنبين الآن بالدليل أن الإمامة يمكن أن تضحظ بنفس الدليل الذي وضعه الإمامية. عندنا كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر. في عقائد الإمامية صفحة 65 يمكن مراجعة الكتاب، الفصل الثالث في الإمامة، عقيدتنا في الإمامة. هذا الكتاب غالبية الشيعة يعرفونه، ويدرس في أول منهجيات يعني في المرحلة التمهيدية في الحوزة العلمية. يعني على كل من يدخل الحوزة العلمية أن يدرس هذا الكتاب في أول المرحلة التمهيدية للحوزة. ماذا يقول في الإمامة؟ يقول: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا أو كبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة، بالعدل والتوحيد والنبوة والإمامة، هذه الأصول الأصلية التي يعتمد عليها الدين ولا بد أن يجتهد فيها الإنسان. يقول هو هكذا إنه الإمامة أصل من أصول الدين، وهذا الأصل من أصول الدين لا ينبغي أن تأخذه بالتقليد، لأنه في المنهج الشيعي يقولون الأمور العقائدية لا يجب فيها التقليد. أما الأمور الفقهية الفرعية، يعني فروع الدين، هي هذه المتعلقة بالقضايا الفقهية، هذه يجوز فيها التقليد لمن لم يصل إلى رتبة في استنباط الأحكام الشرعية كعامة الشيعة. لكنه القضايا اللي هذه طبعا يغفلها أغلب الشيعة، يغفلوها، إنه القضايا العقائدية في المذهب الشيعي لا يجوز فيها التقليد، ولا فيها ولا يحق لك أن ترجع فيها إلى كبرائك، يعني لا يمكن أن تعتمد على رأي الخوئي والسستاني ولا المفيد ولا الطوسي ولا الطبرسي ولا حتى السفراء الأربعة. يعني يجب عليك أن تكون مجتهدا غير مقلد في قضية أصول الدين، ومن أصول الدين هذه الإمامة. فهو ماذا يقول؟ يجب عليك أن تكون من أصحاب النظر والاجتهاد في الإمامة، حتى لا يمكن لك الرجوع للمربين ولا كبرائك، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. إذن الخلاصة، يجب أن أكون مجتهدا في قضية الإمامة. هنا سأبين بالدليل العقلي أنه أنا وأنت أيها الشاك، وأنت أيها الرافض للمذهب الشيعي والإمامة، مأجور على رفضك، وقد حصلت الثواب والأجر ولا مخافة عليك وفق هذا الدليل العقلي. لماذا؟ لأنه هنا يقولون لي: على كل عاقل، يعني يمكن أن يفكر، بلغ رتبة التكليف، أن يبحث ويتدبر ويجد الأدلة على إثبات الإمامة ويقول بالإمامة. إذن علي أن أكون مجتهد. أنا الآن الذي بين أيديكم، صاحب هذه الحلقات التي أنزلتها وأنزلها، أنا وصلت بالأدلة على أنه الإمامة ليست بأصل من أصول الدين. أنا بحثت وحققت، لأنه حال الخوئ والسستاني كحالي، هما يجتهدون في الإمامة وفي البحث عن الإمامة وإثباتها، وأنا أيضا أبحث في الإمامة وإثباتها. هم توصلوا وفق بحثهم توصلوا على أنه الإمامة أصل من أصول الدين وقبلوا بذلك. طبعا يوجد علماء يقولون أنه الإمامة أصل من أصول المذهب الشيعي وليس من أصول الدين، هذا أيضا بحث طويل عريض. المهم حتى الذين قالوا بأنه الإمامة أصل من أصول المذهب الشيعي، هؤلاء أيضا قالوا لابد من النظر والاجتهاد. فأنا نظرت واجتهدت ودققت وبحثت وتوصلت على أنه الإمامة باطلة لا دليل عليها، الروايات النقلية كلها موضوعة، والعقل يقول لي أنه هذه الإمامة التي يقولون فيها بنفس دليلها التي يعني وضعوه، أنا اتخذت دليلهم ورددت عليهم بهذا الدليل، أنه أنا اجتهدت ولم أتوصل أن الإمامة حق، فأكون معذور بل أكون مثاب لي أجر الاجتهاد، لأنه ليس من المعقول أن يقولون لي أنه يجب أن تجتهد ويجب أن تثبت الإمامة، فإن لم تثبت الإمامة يدخلك الإله إلى النار. إذن هذا ما صار اجتهادا، إذن هذا صار تقليد، يعني عليك أن تقبل بالإمامة مهما يكون. إذن أنت هنا اتبعت الكبراء الأولين اتباع أعمى، أنتم قلتم اجتهاد، أنا اجتهدت فلم أصل إلى الإمامة فأنا معذور. يعني لماذا إذن تقولون واجب الاجتهاد وواجب البحث وواجب أنه أن تجمع الأدلة وتنظر فيها وتجد أين هما الأقرب للعقل والمنطق والحس والدليل؟ أنا بحثت وحققت فوجدت أن الإمامة باطلة بالضرورة، تنفي العدل الإلهي وتبطل نفسها بنفسها، وهذه الإمامة لم تتحقق سابقا ولم تتحقق لاحقا، فلا يعني هكذا فلا تكون الدنيا متوقفة كما يقول الإمامية على الإمامة. أنا وصلت لهذه النتيجة ووفق دليلكم أنه لابد أن تكون أنت مجتهد، أنا الآن مجتهد واجتهدت وبحثت وحققت فلم أصل إلى أنه الإمامة أصل من أصول الدين. باختصار وإيضاح يعني أكثر، مغالطات عقيدة الإمامة في المذهب الشيعي في كتاب عقائد الإمامية للمظفر يقول إن عقيدتنا في الإمامة أنها أصل من أصول الدين ولا يجوز فيها تقليد الآباء ولا الأهل ولا المربين ولا الأكابر مهما عظموا وكبروا، بل يجب فيها كما بل يجب فيها النظر كما يجب فيها البحث والتحقيق كما يجب في ذا في التوحيد، يعني كما نظرنا في التوحيد والنبوة وبحثنا وحققنا ودققنا، لابد أيضا أن نبحث ونحقق وندقق ونثبت الإمامة. ونقول هذا شيء جميل ولقد بحثنا نحن وحققنا ودققنا فلم نصل إلى دليل على أن الإمامة واجبة، كما لم نصل على دليل على أنه النبوة واجبة أو التوحيد واجب، فبذلك نكون معذورين بل ومأجورين ولنا أجر الاجتهاد، فمن اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله عشرة. وإذا كنتم لا تقبلون باجتهادنا ولا باجتهاد المجتهدين الذين خالفوكم فيما وصلوا إليه، يعني خالفوكم فيما وصلتم إليه، أنتم وصلتم على أنه الإمام حق ولابد أنه نقول بها، يوجد أناس بحثوا وحققوا من أهل النقل والعقل والتدبر فخالفوكم، فإذا تقولون أنه ما نقبل بمخالفتهم وهؤلاء سيدخلون إلى النار لأنهم لا يقولون بالإمامة أو لا يقولون بالنبوة أو لا يقولون بالتوحيد، إذن القضية هنا لا يجب النظر والاجتهاد في النبوة والتوحيد والإمامة، بل يجب التقليد، يعني غصبا عليك رغما عن أنفك أن تستمع وتجيب. إذن هذه القضية التي يقول بها الإمامية من أنه أصول الدين لابد من النظر والاجتهاد بها، هذه يضعونها ولا يعرفون معناها، لا يتدبرون بعواقبها، هذه مجرد لقلقة تذكر وإلا الحقيقة بخلاف ذلك، لأنهم إن أرادوا فعلا هذا الأمر فنحن اجتهدنا وخالفناهم ونكون معذورين، وإن قالوا إنكم من أهل الضلال إذن هم ما أرادوا النظر والاجتهاد والكذا، إنما هكذا كما يقال عندنا بالمثل، تريد خروف اعطوه أرنب، يريد أرنب اعطوه أرنب، يعني يريدون الجهة التي هم تبحث وتحقق وتدقق لتصل إلى الإمامة، وإن لم وإن بحثت ودققت ولم تصل إلى الإمامة فعليك أن تقلدنا وترجع إلى الإمامة. فهذا لا يكون، لا يمكن أن يكون هذا اجتهاد. إذن قضية النظر والبحث والتحقيق في أصول الدين هي التي ألزمتنا بترك هذا الدين. نأتي إلى كتاب فرق الشيعة لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي، هذا من ثقات الشيعة ومتكلميها ومن المقربين ومن أصحاب السفراء الذين كانوا سفراء في زمن الغيبة في ذلك الوقت، وآباء كانوا أيضا مقربين من بعض الأئمة. هذا الرجل موثق عند الخوئي وعند في علماء الرجال، يعني علماء الرجال وثقوا رجال الشيعة الذين يدرسون علم الرجال في المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري، وثقوا هذا النوبختي ووثقوا كتابه. يقول النوبختي: لما توفي علي الهادي قال جمع غفير من أصحابه بإمامة ابنه محمد، يعني ما ذهبوا للحسن العسكري والد المهدي، لا، قالوا بإمامة ابنه محمد. لماذا؟ يقول: قالوا إنه حي لم يمت، واعتلوا في ذلك، يعني الدليل والعلة بأن الأب أشار إليه وأعلمهم أنه الإمام من بعده، والإمام لا يجوز عليه الكذب ولا يجوز البداء فيه، فهو وإن كانت ظهرت وفاته لم يمت في الحقيقة، ولكن أباه خاف عليه فغيبه وهو القائم المهدي، وقالوا فيه بمثل ما قال أصحاب إسماعيل ابن جعفر بإسماعيل، يعني هؤلاء مالوا إلى محمد ابن علي الهادي. ثم قال: وقال سائر أصحاب علي ابن محمد، يعني الغالبية العظمى التي كانت من أتباع علي الهادي، يقول مالوا إلى الحسن ابن علي وأثبتوا له الإمامة بوصية أبيه، سوى نفر قليل يسير فإنهم مالوا إلى أخيه جعفر ابن علي. هذا يعتبر عند الشيعة في ذلك الوقت يسمونه بجعفر الكذاب، لكنه هو كان رجل فاضل ويسمى ويكنى بجعفر الزكي. توفي الحسن العسكري، هذا توفي ولم يكن له أبناء، لم يكن له مهدي غائب وكذا، ماكو دليل على ذلك، فأخذ التركة. وهذه كيف أخذ التركة؟ هذه استمرت فترة طويلة، يعني كيف ادعت تلك المرأة أنه هي حامل الجارية ثم أخذها الخليفة وحبسها سنوات عنده ولم تلد، لأنه هكذا، حتى قال بعضهم ربما تلد بعد 5 سنوات أو 7. الشيعة الاثنى عشرية الإمامية يقولون بأنه المهدي المنتظر ولد في زمن أبيه. الآن إحنا نعدد هذه الفرق التي تفرقت بعد موت الحسن العسكري. الحسن العسكري الذي هو الإمام 11 عند الشيعة الإمامية، الذي يقولون إنه والد الإمام المهدي، هذا الرجل عندما توفي كان عمره 27 سنة، فلما توفي تفرقت شيعته من بعده 14 فرقة، كما يقول النوبختي الثقة الشيعي المعترف به. وهذا النوبختي لم يكن راويا للحديث وينقل لنا حديثا كان في زمن غابر، إنما هو عاشر وعاصر تلك الحقبة، يعني هو عاصر الأحداث لأنه من أصحاب السفراء، ويذكر بهذا الصدد في كتابه افتراق أصحاب الحسن العسكري بعد وفاته إلى 14 فرقة كما ذكرنا، وذكر هذه الفرق، لكنه هو سنأتي لما يعدد الفرق يعدد 13، ما يعدد 14 فرقة. هو في أول كلامه يقول افترقت الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري، أو افترق أصحاب الحسن العسكري من بعده إلى 14 فرقة، لكنه لما يعددهن احنا راح نشوف الآن 13 فرقة، ربما تكون فرقة يعني سقطت سهوا، أو ربما يكون انه نسخ، انه اراد ان يكتب 13 فكتب 14 فرقة في البداية. يقول الفرقة الاولى باختصار، انا سأذكر هذه الفرق باختصار، يقول الفرقة الاولى قالت عندما مات الحسن العسكري، قالت انه غاب ولم يموت وهو القائم وشابه الواقفية. الواقفية الذين وقفوا على موسى الكاظم، هؤلاء شابه الواقفية بوقوفهم على الحسن العسكري. الفرقة الثانية قالت مات وسيقوم وقد قام، لذلك سمي بالقائم لكنه مستتر. الفرقة الثالثة قالت مات والإمام من بعده أخوه جعفر الزكي، هؤلاء رجعوا إلى جعفر الزكي. الفرقة الرابعة قالت إن الإمام هو جعفر بعد أبيه، وإن الحسن العسكري كان مدعيا مبطلا. يعني هؤلاء الفرقة الرابعة قالوا إحنا كنا مشتبهين نتبع الحسن العسكري، المفروض إحنا نرجع لجعفر الزكي اللي هو عم المهدي المزعوم اللي هو أخو الحسن العسكري، لابد إنه إحنا نرجع إلى جعفر بعد أبيه، وإن رجوعنا إلى الحسن العسكري كان خطأ لأنه مات وما عنده ذرية. الفرقة الخامسة قالوا إنه الإمامة إلى محمد، لأنه محمد ابن علي الهادي أشار إليه أبوه في وقت يعني عندما كان حي، لكنه مات، لكنما إحنا أخذنا أئمة أخرى من بعده فإحنا أخطأنا، لا نقول بالحسن العسكري يعني هذا الذي مات ولم يعقب، احنا كنا مخطئين اتبعنا، ولا نقول بجعفر، انما نروح لاخوهم هو محمد ابن علي الهادي اخو الحسن العسكري واخو علي واخو جعفر الزكي. الفرقة السادسة ماذا قالت؟ قالت ان للحسن ابنا، يعني هذا الحسن العسكري الذي توفي ويقولون ليس له ابناء، انما كان له ابن ولد قبل وفاته بسنتين، وإنه مستورا بسبب خوفه. من أين يخاف؟ يخاف من عم جعفر، وأيضا يخاف من السلطان، فلذلك غيب. هؤلاء يفترقون في نظرية الإمامة في المهدي المنتظر عن السفراء الذين تتبعهم الآن الشيعة باختلاف يسير، هنالك بعض الاختلاف. الفرقة السابعة ماذا قالت؟ قالت إنه ولد له ولد بعد موته لكن بثمانية أشهر، لذلك قالوا إنه لم يقسم ميراث مباشرة. هؤلاء ماذا رأوا؟ قالوا إنه بما أن ميراث ما قسم مباشرة فهو كان عند ابن لكنه ولد بعد ثمانية أشهر، وليس كما قالت الفرقة السادسة إن له ابن وهو المهدي ولد قبل وفاة أبيه بسنتين. لا، هذا ولد بعد موت أبيه بثمانية أشهر، يعني كان عمره شهر في بطن أمه الجارية. الفرقة الثامنة لا يوجد له ولد، ولكن هنالك حبل يعني سري غير معروف. هذا من عجوبة الآراء، يعني يوجد مجموعة من أصحاب الحسن العسكري قالوا إنه لا يوجد له ولد، ولكن أمه حبلى به بالسر، متى تضع احنا ما نعرف. وهذه طبعا انتهت بمرور الأيام وتعاقب السنين، ما وجدوا نتيجة، فهكذا انتهت كما انتهت الكثير من هذه الفرق التي الآن ذكرناها. الفرقة التاسعة قالوا احنا وجدنا انه الحسن العسكري مات، والحسن العسكري ليس له ابناء، اذن هو الامام الاخير وانقطعت به الامامة، وهنالك فترة، هذه فترة من الرسل كانت قبل محمد وكانت في بعض الازمنة القديمة، احنا الان في زمن فترة ما يوجد امام معصوم الان في هذا الوقت، ربما سيظهر إمام في وقت ما، هكذا. هذه الفرقة التاسعة. الفرقة العاشرة يسمونهم بالنفيسية، أصحاب محمد ابن علي الهادي. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن محمد ابن علي الهادي الذي مات في حياة أبيه علي الهادي كان هذا الإمام هو الإمام الثابت الذي لابد أن نطيعه ونرجع إليه، لكنه شعر بموته يعني في حياة أبيه، هو أحس أنه سوف يموت بعد شهر شهرين، وكان له خادم هذا الإمام محمد ابن علي الهادي، لما أراد أن يموت في زمن أبيه علي الهادي كان له خادم يقال له نفيس أو نفيس، وكان هذا الخادم فقيه وأمين، فدفع له الكتاب أو الكتب والسلاح والعلوم وكل ما تحتاجه الأمة أو الأئمة من بعده، وأوصاه بأنه إن حدث لأبيه شيء أو حادث يعطي كل ذلك، كل تلك الكتب والأشياء يعطيها إلى أخيه جعفر، ويقولون هذه الوصية لم يطلع عليها شخص إلا أبيه ونفيس، هذا الذي سميت النفيسية على اسمه. فلما قبض جعفر دفع هذا الخادم الصالح نفيس، دفع كل ما أعطاه محمد، لأنه محمد مات في زمن أبيه، وأوصى هذه الوصية وأبوه كان مطلع عليها. ثم أبوه علي الهادي مات، فماذا فعل هذا نفيس؟ نفيس دفع كل ذلك إلى جعفر، دفع كل ذلك إلى جعفر الزكي، وإنما الحسن العسكري كان مدعيا وكاذبا، وإحنا يعني اشتبهنا فرجعنا إلى مقولة النفيسية التي قالت إنه الإمام محمد في زمن أبي علي الهادي، وعلي الهادي مات بعد ذلك، وأتم الوصية هذا الخادم الأمين نفيس ودفعها لجعفر الزكي، وجعفر الزكي هو الإمام وهو المعصوم وهو القائم الذي يظهر بالحق. وقالوا فيه في ذلك الزمن أقوال فضلوه على علي ابن أبي طالب، هكذا يقول صاحب الكتاب، ويمكن مراجعة الفرقة العاشرة النفيسية في كتاب فرق الشيعة، تجدونها في آخر الكتاب في الصفحة 150 وما بعدها. هكذا الفرقة الحادية عشر هي اللا أدرية، هذه اللا أدرية ماذا قالوا؟ قالوا لا ندري من هو الإمام بعد الحسن العسكري، فقد يعني كنا نتبع الحسن العسكري وتاه علينا الأمر، هل هو جعفر الزكي اللي يسمونه الشيعة جعفر الكذاب اليوم وفي تلك الأزمنة، أم إنه هنالك يعني اشتباه منا، أو إنه أولد ولدا وهذا الولد بالسر غائب، إحنا ما نعرف. إحنا حقيقة هكذا كنا نعتقد إنه الحسن العسكري هو الإمام، لكنه مات ولم نرى شيئا ظاهرا. طبعا هؤلاء أكثر الناس إنصافا حقيقة، يعني هؤلاء اللا أدرية مساكين وجدوا يعني أنفسهم أمام الأمر الواقع، ولدوا على أنه هؤلاء الأئمة هم أئمتهم، وأنه هذا الحسن العسكري إمامهم، لكن الحسن العسكري توفي وما عنده عقب، فقالوا إحنا ما نعرف، يعني مساكين مستضعفين في الأرض، قالوا لا ندري من هو الإمام. الفرقة الثانية عشر هذه الفرقة اللي الآن يتبعوها الشيعة، اللي قالت بها اللي قالت بمقولة السفراء ويسمونهم بالإمامية، قالوا إن خلت الأرض ساعة من حجة لساخت الأرض بأهلها، وهكذا هنالك من ادعى السفارة، هؤلاء السفراء هم الذين صادقوا الخليفة العباسي، وتطورت على أيديهم هذه الفرقة ونشأت وكبرت وأثمرت. هذه الفرقة كانت تحت رعاية عيون الخليفة العباسي وعيون السفراء الذين كان لهم الوزير ابن الفرات وغير ابن الفرات، وكانوا مقربين للخليفة العباسي، وهذا أعتقد أنه من يتأمل فيه يجد أنه الخليفة العباسي يعني أراد ذلك مع هؤلاء، هذا نتعرض له لاحقا. المهم الفرقة الثالثة عشر قالت بما قالت، الفرقة العفو الثانية عشر قالت بأنه الإمام هو المهدي، هذا الذي يتغنون به الغائب في السرداب، أو أنه الذي غاب وسيظهر، له غيبة صغرى في زمن السفراء لا يراه فيها إلا السفراء، ولما مات السفير الرابع أصبحت هنالك له الغيبة الكبرى، وأنه كان يخشى عليه الأب من جعفر اللي هو أخو الأب يعني من عمه، ويخشى عليه أيضا من السلطان، والمهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية شيعة إيران وشيعة العراق وشيعة لبنان، هكذا تطور على أيدي هؤلاء السفراء. وأغلب هذه الفرق التي تشتتت رجعت بعد ذلك إلى هؤلاء، لأنه كانت عندهم أموال ويجبون الأموال والسلطان معاهم، وكانت لهم قصور وحشم يعني مثل المراجع العظام، فهكذا عبر الأزمنة بقيت هذه لأنه تحت رعاية عيون الخليفة كما يقال. المهم الفرقة الثالثة عشر وهي الأخيرة، لأنه احنا ذكرنا أنه قال هو بأربعة عشر فرقة لكنه عدد 13 فقط. الفرقة 13 قالت مقالة الفطحية، الفقهاء منهم يقول هكذا: الفقهاء منهم وأهل الورع والعباد قالوا مقالة الفطحية مثل عبد الله بن بكير بن أعين ونظرائه، وإن الإمام في جعفر. الفطحية ماذا قالوا؟ زعموا هكذا: إن الحسن ابن علي توفي وإنه كان الإمام بعد أبيه، وإن جعفر ابن علي اللي هو أخو الإمام العسكري الإمام بعده، كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبد الله بن جعفر. يعني جعفر الصادق لما توفي ابن إسماعيل عنده كان ابن اسمه عبد الله، أيضا كان إماما، أخذ كم يوم من الوقت إمام في ذلك الوقت. فقالوا هكذا، قالوا إن الإمام في الولد الأكبر من ولد الإمام، هكذا هؤلاء رأوا. فإذا مضى هذا الإمام الأكبر سلمها إلى الأصغر، لأنه يوجد رواية على أنه الصادق يقول ما تكون الإمامة بين أخوين، يعني اثنين أخوة ما يصير، بس الحسن والحسين يكونون إمامين، يعني أما اثنين أخوة ما يصير، لابد في كل بيت أكو فد واحد إمام، إما الأكبر أو من هكذا أراده الأب. هؤلاء قالوا إنما لا يجوز القول بالإمامين الأخوين في نفس الوقت، مو المقصود إنه دائما، يعني إذا مات الأكبر يمكن أن تكون في الأصغر، أو إذا أراد الأب أنه الابن الأصغر يكون الإمام المعصوم فيشير إليه ثم يموت هذا لعلة ما، فترجع الإمامة للأخ الأكبر. فهذا مو معنى أنه اجتمعت الإمامة في أخوين، يقول هنا الاجتماع إذا كانوا أحياء لا يجوز، لكن إذا مات أحدهم هذا ما يسمى اجتماع، فبعد ما يجي كلام جعفر الصادق. فماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا بأنه الإمامة كانت عند الحسن العسكري، فلما الحسن العسكري توفي ترجع الإمامة لجعفر الزكي اللي يسمى بجعفر الكذاب. هؤلاء مثلهم قال مثل الفطحية أصحاب الفقاهة والنزاهة والورع والعباد، يعني تصور معي أخي الشيعي الاثنى عشري، فقهاء الشيعة، عباد الشيعة، زهاد الشيعة، هم فطحية يعني مو اثنى عشرية، وأيضا هم قالوا بنفس هذه المقولة، يعني زكوية نستطيع أن نقول هم من أصحاب جعفر الزكي أخو الحسن العسكري، ما قالوا بإمامة مهديكم. وعلى فرض هذا وذاك، الفطحية أو الفطحية، أنتم تتذكرون أنه إحنا ذكرنا أنه زرارة وغير زرارة من الثقات المحدثين الثقات عند الشيعة الإمامية. هؤلاء لما توفي جعفر الصادق ما عرفوا من الإمام من بعده، فتفرق أصحاب محمد أصحاب جعفر الصادق، تفرقوا إلى حوالي 5 فرق، اللي اتبع موسى الكاظم، اللي اتبع ابن عبد الله، اللي اتبع إسماعيل، اللي كذا. فهنالك من قال إنه الإمام بعد جعفر في ابنه عبد الله بن جعفر الأفطح. عبد الله ابن جعفر هذا هو الابن الأكبر بعد إسماعيل الذي توفي، فإسماعيل كان الأكبر، فلما توفي إسماعيل أصبح عبد الله هو الأكبر. لما توفي الأب جعفر الصادق قال عبد الله أنا الإمام، وكان يعني هكذا يقول عنه الشيخ المفيد: كان عبد الله بن جعفر أكبر أخوته بعد إسماعيل، لكن منزلته ما كانت مقربة من أبيه كأبنائه، لأنه يخالف الأب في بعض الأمور الاعتقادية، ويقال بأنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذهب المرجئة، وادعى بعد أبيه الإمامة كما يقول المفيد، واحتج بأنه أكبر أخوته الباقين، فاتبعه على قوله جماعة من عظماء الشيعة وكبراء الشيعة. طبعا بالواقع الشيعة الكبار، الشيعة يعني الزهاد بشهادة مؤرخين الشيعة كانوا فطحية أو أفطحية. ليس فقط هذا، الغريب أنه هذه الروايات التي يذكرها بكير ابن أعين وزرارة ابن أعين وأبنائهم يذكرونها، هذه التي جاءت في المهدي، الآن الشيعة يأخذوها ويقولون هذه في مهدينا، يعني المهدي بن الحسن العسكري، لكن هؤلاء ما كانوا يقصدون بها المهدي بن الحسن العسكري، لأنهم أصلا هم في حقبة قديمة قبله، وهؤلاء كانوا فطحية، يعني قالوها في إمامهم عبد الله ابن جعفر، ابن جعفر الصادق. جعفر الصادق عند ابن عبد الله، هؤلاء رجعوا إلى عبد الله وقالوا بإمامته. عبد الله بن بكير بن أعين عنده روايات كثيرة عن المهدي، هذه كلها لا ينبغي أن يحتج بها الشيعة الإمام الاثنى عشري، لكن الغريب الغريب أنه تجد هؤلاء أصحاب الروايات الذين قالوا هذه الأحاديث في أمتهم السابقين أخذوها هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية اليوم ونسبوها إلى المهدي المنتظر الذي جاء بعد قرن من الزمان من هؤلاء الذين سبقوا. يعني كيف يصح ذلك؟ ما يصح هذا. يعني كيف أنه أنتم تذهبون إلى رجل له طائفة وفرقة خاصة به ويقول في المهدي الذي يتبعه بقول مختلف وينسب إليه أقوالا مختلفة واسمه مختلف وأبوه مختلف وحقيقته مختلفة وطائفته كلها مختلفة ويقول فيه ما يقول، فلما يموت وتنقرض هذه الطائفة تأتون أنتم إلى هذا الرجل تأخذون رواياته وتنسبونها إلى مهديكم الذي جاء بعد قرن وأكثر من قرن؟ كيف يمكن أن يصح ذلك؟ لأنه يقولون هذه روايات صحيحة لأنه هذا ثقة، إذا كان ثقة لماذا لا تحيون طائفته وفرقته؟ لا، هو ثقة في رواياته لكنه من حيث طائفته كان مشتبه. كيف كان مشتبه؟ إذن هذه الثقة، وهو كان من الذين يحملون الأسرار ومن أصحاب الإمام المقربين، يعني الأب والأخ والأبناء كلهم على خلاف آرائكم اليوم، هؤلاء الذين اتبعوا فرقة أخرى كيف كانوا على ضلال إذن مثلا؟ لم يعرفوا من هو الإمام؟ يعني كيف تدعون إذن الأئمة موجودة عليهم نصوص؟ يعني ما هذا الهراء حقيقة؟ ما أعرف كيف يمكن أن يخرجون ذلك، كيف لعاقل أن يخرج هذه الأمور ويقبلها؟ ما أستطيع، يعني ما عقلي لا يمكن أن يتحمل هذه الصور التي يعني تتراود عندي. أبي غالب الرازي يقول عبد الله بن بكير الشيباني أحد رواة الحديث وأصحاب الأئمة، وهو أحد أفراد عائلة آل أعين، العائلة الشهيرة الشيعية المعروفة. تصوروا هذه العائلة الشيعية اللي يتغنون بها الشيعة هي ما كانت إثنى عشرية إمامية، ليست إمامية، كذب، يعني هذه فطحية. أيضا في رجال الكشي صفحة 345، الفهرس للشيخ الطوسي صفحة 173، راجعوا أيضا كتب الخوئي، كتاب الخوئي في الرجال، كتب الشيعة جميعها راجعوها في عبد الله بن بكير الشيباني الأفطحي الفطحي، هذا ابن بكير بن أعين وعم زرارة ابن أعين، وكانوا في فتنة في ذلك الوقت وما عرفوا إمام الزمان، ومات زرارة ولم يعرف إمام زمانه، وهذه العائلة أصبحت فطحية بعد ذلك، عندهم روايات بالمهدي والقائم والكذا، أخذوها الآن الشيعة الإثنى عشرية الإمامية ونسبوها إليهم ويتغنون بها على المنابر. محمد بن عبد الله بن جعفر الصادق، الروايات الذي جاءت أنه اسمه هكذا يواطر أو يشابه اسمي هو محمد وأبوه أيضا عبد الله، فعبد الله بن جعفر الصادق هذا الذي اتبعه فقهاء وزهاد وعباد وأصحاب الرواء يعني الموثقين من الشيعة اتبعوا، عند ابن اسمه محمد بن عبد الله بن جعفر الصادق، هذا محمد بن عبد الله بن جعفر الصادق هذا الذي أصبح هو المهدي ويتغنون به بأنه هو المهدي والروايات تنسب إليه وأنه سيعود في المستقبل، لكنه هذه الفرقة بمرور الأزمنة اضمحلت وانتهت وهكذا قضي عليها، ولولا السفراء الأربعة الذين يعني سيأتي بيانهم وذكرهم لأيضا انقضى ذكر الحسن العسكري وانتهت قضيته، لكن السفراء أحيوه بموافقتهم مع السلطان في ذلك الوقت والأسباب كانت معروفة وسنبينها لاحقا. المهم كما ذكرنا هذه الفرقة انتهت لأنه عبد الله لم يعقب، يعني ما أصبح له ولد، ما كان عنده أولاد ذكور، فافترقت أصحاب عدة فرق، فرقة قالت إنه عنده ابن هو محمد المهدي وهذا غائب مخفي، وهذا الذي صيغت فيه الروايات وقيلت فيه هذه روايات المهدي القائم المنتظر وكذا وكذا. واللي ما آمنوا يعني فرقتين أخرتين ما آمنت بمحمد هذا ابن عبد الله، وقالوا هو أصلا ما عنده ابن وهذا الأمر مختلف يعني وغير صحيح هكذا. والخلاصة من كل ذلك أنه تفرق الأمة الشيعية أو كثرة هذه الفرق، تنوع الفرق، تفرق أصحاب الأئمة وتفرق أبناء الأئمة إلى عدة فرق، كل هذا يدل على أنه لا يوجد نص أصلا موجود، وهذه عبارة عن إكذوبة، والنص هذا لم يظهر إلا عند الشيعة الاثنى عشرية بعد المهدي المنتظر، وأنه الإمامة لا يمكن أن تكون يعني أصلا من أصول الدين. إن أردنا أن نثبتها فلا بد أن نقبل باجتهاد المجتهدين، وهنالك من اجتهد، وإنه وفق اجتهادنا بما أنه الإمامة لا بد فيها من النظر والاجتهاد، فنحن اجتهدنا ولم نصل إلى هذه الإمامة، وقد أثبتنا أنها باطلة بالضرورة، وعلى ذلك نكون نحن مأجورين مثابين لنا أجر الاجتهاد. ولنا حلقة أخرى عن السفراء في زمن الغيبة، وماذا كان يفعل السفراء، وماذا قام به السفراء من أمور، وكذلك سنشير إلى بعض الأمور الفقهية التي يعتقد بها المذهب الشيعي، والتي هي لا تختلف مع المذهب السني في شيء، كما أنها لا تختلف مع المنهج الداعشي في شيء كفقهي. يعني بالأمور الفقهية المذهب السني والمذهب الشيعي والمنهج الداعشي واحد، وسوف نبين ذلك في الحلقة المقبلة. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.